إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يجب أن نفكر، يجب على كل عاقل أن يفكر بأي شيء خلقه الله عز وجل، وما هي الغاية التي يعد لها. إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه أنه خلقنا لعبادته، فقال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فالوظيفة الأساسية التي خلقنا من أجلها هي العبادة، وكل ما سوى ذلك من الأمور فإنما هو وسيلة إلى أداء هذه الوظيفة التي نحن خلقنا من أجلها. فالمال وسيلة إلى ذلك، والصحة وسيلة إلى ذلك، وهكذا كل الأمور وسيلة إلى أداء هذه الوظيفة التي هي العبادة التي خلق الإنسان من أجلها وأمره الله بها في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن ما هي العبادة التي خلقنا من أجلها؟ لخصها الله سبحانه وتعالى في آية في سورة من قصار السور، وهي آية البينة. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما هي هذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية؟ إنها أولا الإخلاص لله بأن تعبده وحده لا شريك له، لا تعبد معه أحدا، لأنه المستحق للعبادة، وهو الذي خلق هذا الكون وخلق من فيه، وهو القائم بأمورهم، وهو المتصرف فيهم، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرازق لمن في هذا الكون. فهل يجوز أن تصرف العبادة إلى أحد سواه؟ الجواب: لا، لا يجوز لأحد أن يصرف العبادة التي كلف بها إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ومن فعل ذلك بأن دعا غير الله عز وجل ملتمسا منه جلب النفع أو دفع الضر، فإنه يعتبر قد خرج من الإسلام إن كان مسلما، وقد حبط عمله إن كان له عمل، وقد استحق الخلود في النار والحرمان من الجنة، وقد وجب عليه ألا تغفر له سيئة ولا تقبل منه حسنة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لمن هذا الخطاب؟ إنه لأفضل الخلق عند الله عز وجل، أعلاهم مقاما وأقربهم إليه وسيلة. إنه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي يلتمس في موقف القيامة من يشفع لهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى الكريم فيعتذر، ثم إلى عيسى الذي هو كلمة الله، الذي هو روح الله، وكلمته التي ألقى إلى مريم، فيعتذر. وكلهم يعتذر من هذا المقام، ويؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيقول: أنا لها، ويذهب إلى ربه ويسجد بين يديه قدر جمعة. ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: ربي أمتي. فعندئذ يأمر الله بفصل القضاء، وتكون أمة محمد هي أول الأمم يقضى بينها. إذن فهذا الذي بهذه المثابة هو الذي خاطبه الله بقوله: ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان عيسى بن مريم: وقال عيسى: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا عبد الله، يا عبد الله، يا مسلم، وحد الله عز وجل، احرص على أنك تخلص نيتك وتخلص عملك وتخلص دعوتك بأن تكون لله عز وجل، فلا تدعو معه أحدا سواه، لا تدعو معه أحدا سواه. اعلم أنك إن فعلت ذلك فدعوت غيره لجلب نفع أو دفع ضر، فإن الله سبحانه وتعالى يغضب عليك ويوجب عليك الخلود في النار. فيا عبد الله، التوحيد هو أساس الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. يجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد، وأن يتعلم الشرك الذي يخل بالتوحيد، إما يجتاحه ويبطله وهو الشرك الأكبر، وإما ينقصه ويقلله وهو الشرك الأصغر. يا عباد الله، هذا أهم الواجبات على كل مسلم، أن يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك الذي يناقضه. ثم بعد ذلك الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، كما يقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالصلاة هي حق الله في البدن، هي حق الله في الذات، يجب عليك أن تؤدي الصلاة كما أمرك الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم بعد ذلك الزكاة، وهي حق الله في المال، فيجب عليك أن تؤديها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أي نوع يكون عندك من أنواع الأموال فعليك أن تؤدي زكاته. إن كان عندك حبوب فعليك أن تؤدي زكاتها، إن كان عندك مواشي فعليك أن تؤدي زكاتها، إن كان عندك نقود فعليك أن تؤدي زكاتها، إن كان عندك عروض تجارة فعليك أن تؤدي زكاتها. هكذا يجب على كل مسلم. ثم بعد ذلك الواجبات الأخرى على المسلم أن يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويكون مع ذلك غض البصر عن المحارم، واجتناب الوسائل المؤدية إلى الفواحش. هكذا يجب علينا جميعا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن يكون الإسلام وحقوق الإسلام هي المسيطرة على جوارحنا. يجب علينا أن نغض أبصارنا ونحفظ أسماعنا ونحفظ أيدينا ونحفظ أرجلنا ونحفظ ألسنتنا، فلا ننظر إلا إلى ما يحل لنا، ولا نسمع إلا ما يحل لنا، ولا نبطش إلا إلى ما يحل لنا، ولا نمشي إلا إلى ما يحل لنا، وهكذا، ولا نتكلم إلا بما يجوز لنا أن نتكلم به. فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى الذي وهب لك البصر، ووهب لك السمع، ووهب لك اليد الباطشة، ووهب لك الرجل التي تمشي عليها، ووهب لك اللسان الذي تنطق به. كل ذلك أنت مسؤول عنه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا، هكذا يقول الله عز وجل. وهكذا أيضا يجب عليك أن تجتنب الفواحش. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي الزنا واللواط وشرب الخمر والفواحش الأخرى التي حرمها الله عز وجل. فكما حرم عليك أن تفعلها، حرم عليك أيضا أن تنظر إليها. وهناك أناس من الناس يجذبون آلات لها بنوات تكشف عن أمور عند أناس إباحيين والعياذ بالله. هؤلاء الناس بصفة البهائم لا يحللون ولا يحرمون. فأنت حينما تنظر إلى هذه الفواحش في المجتمعات الحيوانية، المجتمعات المتفسخة، المجتمعات القذرة، إذا نظرت إلى هذه الفواحش والعياذ بالله فإنك تكون كأنك شاركت فيها. ونسأل الله العفو والعافية، لأن من إذا عملت كما جاء في الحديث: إذا عملت الفاحشة في الأرض كان كمن حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن لم يحضرها ورضيها كمن حضرها، ومن غاب عنها ورضيها كمن حضرها. فيا عباد الله، يجب علينا أن نتقي الله عز وجل. احرص يا عبد الله على طيب المطعم وعلى طيب المشرب، احرص يا عبد الله أن تأخذ حلالا وتشرب، تأكل حلالا وتشرب حلالا وتنكح حلالا وتسير في الحلال، حتى يعني عندما تنتقل من هذه الدنيا تنتقل إلى الله عز وجل وهو راض عنك. حينما تفعل ذلك تكون قد فزت بجنات النعيم، الجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت، يصح فلا يسقم، يشب فلا يارم. أما من استهان بهذه الفضائل وهذه الأمور، سواء كانت شركا أو بدعا أو فواحش أو ما أشبه ذلك، فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم. وما نارنا هذه إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ناركم هذه إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها ضربت بالبحر مرتين ما انتفعتم بها، ولقد فضلت عليها نار جهنم ب69 جزءا كلهن مثل حذها، والعياذ بالله. فيا عبد الله احرص على أنك تعمل بما يرضي ربك حتى تلقاه وهو راض عنك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.